السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا الأول في صحيح البخاري، كنا وقفنا فيما يظهر على باب حفظ العلم. كذا باب العلم والعظة بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وفي لشيخنا وحرمه لكم المستمعين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة، أخبرنا ابن حجر عن عمر عن الزهري عن أبيه عن أم سلمة
هذا الباب عقده البخاري في كتاب العلم ليبين على أن ذكر العلم ومتعلقاته كالموعظة، وهي من متعلقات العلم، يجوز بالليل، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وكما سيأتي أيضا في الباب الذي يليه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث هذا الباب عن شيخه صدقة، وهو ابن الفضل المروزي. وصدقة يروي هذا الحديث عن سفيان ابن عيينة، ولسفيان ابن عيينة في هذا الحديث إسنادان. الإسناد الأول يرويه سفيان بن عيينة عن معمر وهو ابن راشد، وهو قرينه، فهو ومعمر كلاهما من تلاميذ الزهري، فهذا الحديث من رواية الأقران، وهذا دليل على أن ابن عيينة وإن لم يصرح بالسماع هنا إلا أنه لا يمكن أن يكون قد دلس، ولو أراد التدليس لرواه عن الزهري، لأنه من المشهورين بالرواية عن الزهري، فلما ذكر الواسطة وهو قرينه معمر دل هذا على سماعه إياه من معمر. إذن هذا هو الإسناد الأول، يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند، وهند هذه هي بنت الحارث الفراسية، قيل إنها تابعية وقيل إنها صحابية، وهي تروي هنا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد سفيان بن عيينة الإسناد الثاني عنده، فقال: وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري، أي أن سفيان بن عيينة يروي هذا الحديث عن الزهري بواسطة ثلاثة: الأول وهو معمر الذي في الإسناد السابق، والثاني هو عمر وهو ابن دينار شيخ لسفيان بن عيينة وسفيان مكثر عنه، والثالث هو يحيى ابن سعيد الأنصاري وهو أيضا من شيوخ سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ومعمر من كبار أصحاب الزهري، وأما عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري فليس في شهرتهما في الرواية عن الزهري مثل شهرة سفيان بن عيينة ومعمر ابن راشد، لكن هذا من تواضع أهل العلم ومن حرصهم على الفائدة، فسفيان بن عيينة بالرغم من أنه من كبار تلاميذ الزهري إلا أنه لم تمنعه محبة العلم من الأخذ عن من هو أقل شهرة منه في الرواية عن الزهري، لأن هذا الحديث لم يتحصل له عن الزهري، فروى هذا الحديث عن هؤلاء الأشياخ الثلاثة كلهم يرويه عن الزهري. إذن الإسناد الثاني هو من رواية صدقة بن خالد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن هند وهي بنت الحارث الفراسية كما قلنا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فصار في هذا الحديث من اللطائف الإسنادية رواية الأقران بعضهم عن بعض، ومن ذلك أيضا اجتماع بعض التابعين في روايتهم عن بعض، فعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري كلهم من التابعين، ففي هذا الإسناد من رواية تابعي عن تابعي، فعمرو بن دينار يرويه عن الزهري وكلاهما من التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن الزهري وهما من التابعين، بل على القول بأن هند بنت الحارث تابعية يصح هذا أنه من رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد يرويانه عن الزهري عن هند، فهذا من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، وإذا كانت هند صحابية فهذا من رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي. تخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في ليلة من الليالي فأخذ يتعجب ويقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، وهذا دليل على أن الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم في تلك الليلة، فمن ذلك أن هناك بعض الفتن التي قدرها الله جل وعلا ولعلها أنزلت من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فالكتابة كتابتان، كتابة في اللوح المحفوظ وكتابة في اللوح الذي في السماء الدنيا، وهذا يحصل في الأمر الذي لم يتغير ولم يبدل، فهو مستقر في اللوح المحفوظ وفي السماء الدنيا، فأنزل للسماء الدنيا، وإذا نزل إلى السماء الدنيا معنى ذلك أنه أوشك أن يقع. كذلك أيضا نزل ما هو بخلاف ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وماذا فتح من الخزائن، يعني من خزائن الخيرات. إذن للفتن أبواب وللخير أبواب، فمن اهتبل الفرصة واستغل هذه الساعات التي ينام فيها الناس فإنه يكون قد بذل الأسباب الموجبة لابتعاده عن الفتن، وتكون هذه الأسباب واقية له بإذن الله تعالى من الفتن، وتكون أيضا أبوابا لتلك الخزائن التي فتحت، فمعنى ذلك أنه بذل وسعه في الوصول إلى هذه الخزائن التي فتحها الله جل وعلا في تلك الليلة، ولذلك أخذ صلى الله عليه وسلم يحث زوجاته رضي الله تعالى عنهن فيقول أيقظوا صواحبات الحجر، في بعض الروايات من يوقظ صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي ورب هذه تكون أحيانا للتقليل وقد تأتي للتكثير وقد تأتي للتعجب، ويبدو أنها هنا جاءت للتعجب، فهو صلى الله عليه وسلم يتعجب من امرأة فيما يبدو للناس أنها كاسية ولكنها في حقيقة الأمر عارية، فتكون كاسية مثلا من نعم الله جل وعلا ولكنها عارية عن شكرها، تكون مكتسية بنعم الله جل وعلا ولكنها تقع في معاصي الله جل وعلا التي تهتك سترها، وإن كان هذا الستر في الدنيا فيما يراه الناس إلا أنها سينكشف أمرها في الدار الآخرة، وتكون مثل من يكون عاريا من اللباس، أي حينما تبلى السرائر وينكشف كل شيء، ولا ينفع الإنسان في ذلك الوقت أن يكون ستر على نفسه في الدنيا إذا كان الله جل وعلا قدر وشاء أن يفضحه في الدار الآخرة. ولكن المؤمن يسعى جهده، وإن وقع فيما وقع فيه من المخالفات فإنه يبادر ويتوب ويستغفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا حال المؤمن، يتقلب بين الخوف والرجاء، وإذا وقعت منه الهفوة بادر في إصلاحها وفي الاستغفار والتوبة والندم وإصلاح ما فات، بل ينبغي أن تكون حاله في المستقبل أحسن من حاله بالأمس. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. تفضل الباب الذي إليه. طيب إذن معليش بس نؤكد على مناسبة الحديث الباب. المناسبة هنا هي أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة، وهذا دليل على أن تحديثه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يكن في بادئ الليل، وهذا الذي يفرق بين هذا الباب والباب الذي يليه، وإنما وقع بعد نوم، لأنه قال استيقظ، يعني لأنها رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ، أي أنه عليه الصلاة والسلام نام ثم قام. فهذا هو الذي بوب عليه البخاري بقوله باب العلم والعظة بالليل، يعني أن هذا يجوز. تفضل الذي يليه.
باب السدر في الليل. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن وقيفة بن سليمان بن ابي حفصة بن عبد الله بن عمر قال صلى للنبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته، فلما سلم قامت قال ارايتم ليلتكم هذه فان راس بيت سنه منها لا يبقى منكم على ظهر الارض احدا. حدثنا
هذا الباب شبيه بالباب السابق، إلا أن الفارق بينهما أن الباب السابق لم يخص بالسمر، وأما هذا الباب فهو مخصوص بالسمر. فالباب السابق فيه ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم حدث بعد أن استيقظ، وكل ذلك بالليل. وأما هذا الباب فإنه صلى الله عليه وسلم حدث به قبل أن ينام، أو حدث بهذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث قبل أن ينام، وهذا هو الذي يسمى السمر. والسمر يختلف عن السهر، فالسمر لابد أن يكون فيه محادثة، وأما السهر فيكون عن غير محادثة، مثل أن يكون الإنسان سهر في ليلة من الليالي بسبب ذهاب النوم أو قلق عرض له أو وجع عرض له أو غير ذلك، فهذا يسمى سهر ولا يسمى سمر. فالسمر لابد أن يكون فيه محادثة مع طرف آخر، والسمر يكون قبل النوم. فهذا هو الذي يفرق بين هذا الباب والباب السابق. أورد البخاري رحمه الله الحديث الأول في هذا الباب، وهو ما حدث به عن شيخه سعيد بن عفير، وتقدم هذا معنا وبينت أن هذا الراوي نسب إلى جده، وأما اسم أبيه فهو كثير، فهو سعيد بن كثير ابن عفير، ولكنه اشتهر بالنسبة إلى جده. سعيد هنا يروي عن الليث، والليث هذا هو إمام أهل مصر، وهو الليث بن سعد الفهمي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الزهري، ولكنه هنا يروي عن قرينه وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وهو الواسطة بينه وبين ابن شهاب الزهري. إذن صنيع الليث هنا شبيه بصنيع سفيان بن عيينة في الحديث السابق، لكن سفيان بن عيينة لصيق بالزهري وهو من كبار تلاميذ الزهري، وأما الليث بن سعد فليس من كبار تلاميذ الزهري، بل عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أكثر حديثا عن الزهري منه، ولذلك يروي عنه الليث بن سعد كثيرا. الشيخ الزهري في هذا الحديث اثنان، أحدهما سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، وهو هنا يروي عن أبيه، والآخر أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وهو مشهور بكنيته ويقال إن اسمه كنيته، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه في موضعين من صحيحه، ولكن في الموضعين كليهما ما يشعر بأن هذا الحديث من الأحاديث التي علقها مسلم، وفيه بعض الأجوبة عن ذلك نجدها في غير هذا الموضع، لأن الكلام هنا عن صحيح البخاري، لكن هو من الأحاديث التي أخرجها مسلم، إلا أن في رواية شيء من الكلام في مسألة اتصال سند الحديث عنده من عدمه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. وحينما يقول في آخر حياته، هذا دليل على أن ذلك كان في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم، يعني أن ذلك وقع في السنة العاشرة. وجاء في رواية جابر في بعض ضواوين السنة لهذا الحديث أن ذلك وقع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر. يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال. إذن هذا هو موضع الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث بعد صلاة العشاء، وهذا يدل على استثناء هذه الحالات من الأحاديث التي فيها النهي عن السمر بعد العشاء. وفيه بعض الحالات الاستثنائية، من جملتها سمر الرجل مع أهله مثل ما سيأتي معنا في الحديث الآتي، ومن ذلك سمر الرجل مع ضيفه، ومن ذلك سمر الرجل في العلم أو في تذاكر أحوال المسلمين، مثل ما أخبر عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما اجتمع هو وإياه وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما فيتذاكران بعض شؤون المسلمين، وفيه دلالة على جواز ذلك في مثل هذه الحالات. والشاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا أن السمر في طلب العلم وفي نشر العلم وفي بث العلم يجوز استدلالا بهذا الحديث، فهو صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بعد صلاة العشاء، مع أنه قال لا سمر بعد صلاة العشاء أو لا سمر بعد العشاء، فهذا مفاده النهي عن السمر بعد صلاة العشاء، لكن يستثنى من ذلك ما أشرت إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه. يلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بطريق الاستفهام: أرأيتكم، ثم يخبرهم بعد ذلك بما أثار انتباههم من أجله، فقال: فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إذن هذا الحديث يدل على أن من كان موجودا في تلك الليلة على وجه الأرض كلها سواء كان صغيرا أو كبيرا، لو فرضنا أنه ما ولد إلا في تلك الليلة أو في تلك الليلة كان عمره 80 سنة، فإن كل هؤلاء بعد 100 عام لن يبقى منهم أحد. وليس المراد انقضاء الدنيا بعد هذا التاريخ كما قد يفهم ذلك بعض من لا يجمع بين الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن انقضاء الدنيا، وإنما أخبر عن انقضاء أهل ذلك العصر بعد 100 سنة. وأما من ولد بعد تلك الليلة فإنه يمكن أن يعيش أكثر من ذلك، لأن الخطاب لا يشمله، فالخطاب إنما يشمل من كان موجودا تلك الليلة وما قبلها، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي حصل، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد 110 للهجرة لم يبقى ممن كان في ذلك التاريخ أحد. يعني قالوا إن آخر من كان موجودا هو الطفيل بن عمرو الدوسي أو أبو الطفيل، أي نعم أبو الطفيل عامر، وتوفي في 110 أو نحوها، مختلف في وفاته وقيل قبل ذلك، ولكن آخر ما قيل أنه توفي في 110. فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهذا الأمر وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف أبدا أن أحدا جاوز ذلك التاريخ. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها كثير من أهل العلم في الرد على من يدعي أن الخضر موجود من وقت موسى عليه السلام إلى قيام الساعة. وهناك بعض الحكايات التي ذكرت ممن يدعي أنه رأى الخضر، خاصة من الذين يدعون التصوف أو الولاية ونحو ذلك، فبعضهم يذكر أنه لقي الخضر وقال له وأخبره وإلى آخره، فمما يرد عليهم به هذا الحديث، فيقال هذا يستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها في ذلك التاريخ أحد. فلو افترضنا أنه كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يكون موجودا بعد 100 سنة، مع العلم أنه ليس هناك دليل على أنه كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم، بل شأن الخضر كشأن سائر الناس، فليس هو أفضل من موسى عليه السلام، بل موسى أفضل منه، وإن كان عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى فيما قصه الله علينا في كتابه، إلا أنه من حيث الفضل فإن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فموسى من أولي العزم من الرسل، وهؤلاء هم أفضل الرسل على الإطلاق. وهذا الحديث من الأحاديث أيضا التي استدل بها أهل العلم على أن من ادعى الصحبة بعد هذا التاريخ فإن دعواه كاذبة. وهناك بعض من ادعى أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التاريخ، فنصب أهل العلم عليه الردود وبينوا كذبه، ومنهم رجل هندي يقال له رتن ادعى أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر عليه كبر السن، وكان تقريبا في القرن السادس من الهجرة، يعني تأخر جدا على حد زعمه. فألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا في الرد على مثل هذه الدعوة، واسم كتاب الذهبي كسر وثني رتن، يعني إبطال دعوة رتن الهندي هذا بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. مما يشكل على هذا الحديث وجود الدجال، فكما في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن الدجال كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجزيرة التي وصل إليها سلمان آسف تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وأخبر بقصة الدابة التي دلتهم على الدجال وأنه رآه مقيدا في قيوده إلى غير ذلك من الحديث، والحديث في صحيح مسلم كما هو معروف. وهذا الحديث من الأحاديث التي، يعني حديث ابن عمر هذا من الأحاديث التي جعلت بعض أهل العلم يذهب إلى تضعيف حديث تميم الداري هذا، وهذا بسبب عدم القدرة على المواءمة والجمع بين الأحاديث. والحقيقة أنه ينبغي للإنسان إذا عرض له حديثان ظاهرهما التعارض وعجز عقله عن الجمع بينهما، عليه أن يعلن عجزه وأن يكل الأمر إلى الله جل وعلا. وهذا هو المسلك الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ كل من عند ربنا. فهذا هو المسلك الصحيح، من علم شيئا فليقل به، ومن جهل فليكله إلى عالمه. إذن فيه إشكال ظاهر في الجمع بين حديث ابن عمر هذا وبين حديث تميم الداري. حديث تميم الداري حديث صحيح ولا مطعن فيه، ومن طعن فيه فليس عنده حجة إلا مجرد عدم القدرة على الجمع بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا. ومما يمكن أن يقال في الجمع بين الحديثين أن هذا الحديث عام مخصوص، يعني يعم جميع أفراد الأمة أو جميع أهل ذلك العصر أو من كان حيا في ذلك العصر إلا ما استثناه الدليل. فالاستثناء وقع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم وذاك قول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالجمع بينهما أن يقال نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يشمل كل أحد إلا الدجال، فإنه مستثنى بحديث تميم الداري. ويستثنى من ذلك أيضا من ليس من ذرية بني آدم، فهذا لا يشمل مثلا الشياطين ولا يشمل الملائكة، كما أنه أيضا لا يشمل عيسى ابن مريم لأن له قبضا يخص به أو يختص به. ومن ذلك أيضا النزاع في كون الدجال من بني آدم أو لا، فعلى القول بأنه من بني آدم يجاب بما ذكرته، وهو أن هذا الحديث عام مخصوص وقد خصه الدليل. وإذا قلنا إنه ليس من بني آدم فهو غير داخل أصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهو مثل الجن والملائكة ونحو ذلك ممن لا يشملهم هذا الخطاب، وإنما يشمل هذا الخطاب من كان من ذرية آدم عليه السلام. أرجو أن يكون هذا الجواب واضحا. أما بالنسبة للحديث الذي يليه فقد رواه البخاري عن شيخه آدم وهو ابن أبي إياس، وآدم يرويه عن شيخه شعبة وهو ابن الحجاج الإمام المشهور أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة يرويه عن الحكم، والحكم هذا هو ابن عتيبة وهو تابعي صغير ومن الفقهاء المعروفين، والحكم يرويه عن سعيد بن جبير التابعي المشهور أحد تلاميذ ابن عباس، وهو يروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقدم الكلام عليه قبل ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، كما أنها أيضا خالة خالد بن الوليد، فهن ثلاث أخوات: ميمونة وأختها التي هي أم الفضل وكانت تحت العباس بن عبد المطلب، والثالثة هي أم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فابن عباس هنا بات عند خالته ميمونة، وهذا لقصد أراده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صغير السن في ذلك التاريخ، فحين توفي عليه الصلاة والسلام كان عمر ابن عباس قرابة 13 سنة، فهذا دليل على أن هذه البيتوتة التي قام بها في هذه الليلة كانت قبل ذلك التاريخ. فلماذا بات ابن عباس؟ الجواب أنه بات ليتعلم وليرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وهذا دليل على نجابته رضي الله تعالى عنه، وعلى أن الله وفقه لمثل هذا الفضل الذي قل أن يوفق أحد مثله إليه. فالأطفال الذين في هذا السن من عادتهم الاشتغال باللعب ونحو ذلك، وليس من عادتهم هذا الحرص الذي تمثل في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فنلاحظه بات عند خالته ميمونة وحرص على أن لا ينام، فبات يرمق ينظر يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. فرآه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات. هذا الحديث نعرف أنه تقدم معنا مرارا وسيأتي، لأن البخاري أكثر من تخريج هذا الحديث في عدة أبواب وفيها فوائد، ففي بعض المواضع فيه بعض الزيادات، ومن الأشياء التي مرت وستأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه ذكر عن نفسه أنه بات في عرض الوسادة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. نعرف أن الوسادة لها طول وعرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته باتا في طول الوسادة لأنه يستوعب 2، وأما عرض الوسادة فإنه صغير، فهذا الذي بات فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا دليل على أن الثلاثة توسدوا وسادة واحدة، وهذا يدل على شظف العيش الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن من المترفين، فيمكن أنه ليس عنده في بيته إلا هذه الوسادة، ولو كانت ثم وسادة أخرى لجعلها لابن عباس رضي الله عنهما. ولكن حاله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة من قلة الدنيا والزهد فيها، وفي هذا قصص لعلها تأتي إن شاء الله تعالى بعض المناسبات لها، مثل قصة عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرناها سابقا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إنه طلق زوجاته رضي الله تعالى عنهن، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير قد أثر في جنبه، فتأثر عمر وذكر كسرى وقيصر وما هم عليه من الحال، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. كذلك أيضا مما ذكره ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نام ثم قام وقرأ الآيات الأواخر من سورة آل عمران، وأنه قام إلى شن معلقة، قربة معلقة، فتوضأ منها ثم صلى ثم رجع فنام، صنع ذلك مرارا في تلك الليلة. فهذا الحديث هنا يعني في هذا الباب من الأحاديث التي اختصرها البخاري، وبقية الروايات تدل على أن الحديث أطول مما أورده البخاري ها هنا. يقول: بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، يعني صلى العشاء في المسجد ثم دخل منزله عند ميمونة التي هي ليلتها، ثم صلى 4 ركعات ثم نام. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما جمع صلاة الليل في وقت واحد، وكان أكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وربما صلى أقل من ذلك، وورد في بعض الروايات ما يدل على 13 ركعة، لكن الركعتان الزائدتان فسرتا بأنهما الركعتان اللتان كان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، أو بأنها سنة العشاء، أو بأنها الركعتان اللتان صار يصليهما عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعدما يوتر، إلى غير ذلك من التوجيهات. لكن أكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وربما صلى أقل من ذلك كما توحي به هذه الرواية التي معنا. لكن ربما صلى عليه الصلاة والسلام قيام الليل والوتر دفعة واحدة، وربما فرقه، مثل ما دل عليه هذا الحديث، ومثل ما دلت عليه بعض روايات حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، أي أنه قال كلمة تشبه هذه الكلمة، كأن ابن عباس ما ضبط هذه اللفظة، أو ربما كان هذا من أحد الرواة، فربما قال نام الغلام أو نام الغليم وهكذا. وهذا إما أن يكون على سبيل الاستفسار، أي يستفسر صلى الله عليه وسلم من زوجته: هل نام الغلام؟ هل نام الغليم؟ فهذا يحتاج إلى جواب. ربما قالت له نعم، أو أشرت له إشارة، كل هذا وارد. وربما كان هذا من باب الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن رأى ابن عباس قد نام، فأخبرها بأن الغلام قد نام. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ميمونة رضي الله تعالى عنها لم تكن طاهرة في تلك الليلة، ولهذا سمحت لابن عباس أن يأتي عندها، لأن من عادة الرجل مع أهله أن لا يحصل بينهما شيء في مثل هذه الحال. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نام الغليم أو نام الغلام، سواء على الاستفسار أو الإخبار، أنه كان يريد شيئا، وإنما هذا من الحديث الذي يجري بين الرجل وبين زوجته. يقول ابن عباس: ثم قام، وهذا دليل على أنه ما نام، وإنما كان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء لغرض، فهو يريد أن يتعلم. قال: ثم قام فقمت عن يساره. إذن لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي بعد نومته هذه، قام معه ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء ليصلي عن يساره، قال: فجعلني عن يمينه. وفي بعض الروايات أنه أخذ يفتل أذنه فأخذه وأداره عن يمينه. وهذا من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على عدم جواز صلاة الرجل عن يسار الإمام، وإنما ينبغي أن يكون عن يمين الإمام. قال: فصلى 5 ركعات، يعني أنها مع الوتر، فخمس مع 4 صارت 9 ركعات، فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أوتر ب9. قال: ثم صلى 2 ركعات، هاتان الركعتان إما أن تكون ركعة الصبح، وإما أن تكون الركعتين اللتين كان يختم بها صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وهذا وقع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وقد دلت على ذلك بعض الأحاديث. وبهذا يجاب عن كونه صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة 9 ركعات أو 11 ركعة. فمن يقول 9 ركعات فهذا باستبعاد هاتين الركعتين، ومن يقول 11 ركعة فإنه باعتبار هاتين الركعتين، وأنهما ليستا ركعتي الفجر، وإنما الركعتان اللتان كان يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. قال: ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، كل هذا يصلح على خلاف بين أهل اللغة في كلمة خطيط، فبعضهم يقول إنها لا يعرف أنها تطلق على النوم، ولكن هذه الرواية تدل على أنها تطلق على النوم، ومن جهل فهناك من علم. قال: ثم خرج إلى الصلاة، يعني أنه خرج إلى الصلاة بعد أن يكون توضأ، لكن ربما استدل بذلك مستدل على أنه لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هنا أنه توضأ، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب إما الطهارة أو الصلاة قريبا إن شاء الله تعالى، لأن البخاري ممن يرى أن النوم ليس بناقض كما سيأتي معنا ويستدل بهذا الحديث، فنترك التفصيل فيه لموضعه إن شاء الله تعالى. لكن ما مناسبة هذا الحديث للباب الذي أورده البخاري؟ فهل في هذا الحديث ما يدل على السمر في العلم؟ بعض أهل العلم قال إن قوله صلى الله عليه وسلم نام الغليم أو نام الغلام، هذا أو هذه هي مناسبة هذا الحديث للباب، لأن هذا يثبت به أصل السمر، فهذا من حديثه صلى الله عليه وسلم مع أهله، فهذا سمر، وهذا علم تلقته ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل إن صنيع بن عباس رضي الله عنهما في ترقبه النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه لما يصنع، هذا يدل على أنه قد سمر، أي ابن عباس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى وإن كان هذا ليس فيه محادثة، لكن السمر في العلم يشمل القول والفعل على حد سواء، فابن عباس رضي الله عنهما هنا سمر في طلب العلم، لكنه كان يرقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد منها، فلذلك حدثنا بهذا الحديث، فهذا علم تلقاه ابن عباس في تلك الليلة فحدثنا به، فهذا دليل على أن البخاري قصد هذا. هذا بعض كلام الشراح ومن تكلم على هذا الحديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المناسبة أظهر من هذا، لأن هاتين المناسبتين خفيتان، فهناك مناسبة أظهر من هاتين المناسبتين، وإن كان لهاتين المناسبتين شيء من الوجاهة، ولكن هناك ما هو أظهر منهما. فما هو هذا الأظهر؟ الأظهر أن هذا الحديث سيأتي به البخاري في بعض الأبواب ومن جملتها كتاب التفسير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر مع أهله وتحادث، يعني سمر مع ميمونة وتحدث معها، فهذا دليل على وقوع السمر في هذا الحديث بحديثه صلى الله عليه وسلم مع زوجته. لكن يمكن أن يعترض معترض ويقول هذا يمكن أن يستدل به على جواز سمر الرجل مع أهله وليس فيه دليل على السمر في طلب العلم كما بوب عليه البخاري، فنقول بل هو يدل على هذا من باب أولى وربما دل عليه مباشرة، فكيف يكون ذلك؟ أما أن يكون دل عليه من باب أولى فإن سمر الرجل مع أهله مباح، وأما السمر في طلب العلم فهو مستحب، فكون السمر يقع في المباح فهو في المستحب من باب أولى، هذا إذا قلنا إنه مجرد سمر الرجل مع زوجته، فكونه وقع في المباح فهو في المستحب من باب أولى، هذا شيء. وأما الشيء الآكد من هذا فهو أن سمره عليه الصلاة والسلام مع زوجته ميمونة أيضا يعد علما، لأنها ربما تحدثت معه في شيء من السنن التي تنقلها للناس، فهذا يمكن أن يكون من هذا الباب. وربما استمع ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لهذا الحديث فنقله أيضا، فهذا كله يعد من باب السمر في العلم، فحياته صلى الله عليه وسلم كلها علم، فيصح الاستدلال بهذا الحديث من هذه الوجوه كلها، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. الله البخاري فما أحسن تبويبه وذكره لهذه الفوائد المتمثلة في هذه الأبواب وما يريده تحتها من أحاديث، فهو هنا يبوب على مسألة من المسائل المهمة في أبواب العلم، وهي ما يتعلق بحفظ العلم، فمن أراد العلم فعليه بالسعي في حفظه، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فإن كان المرء يستطيع أن يحفظ حفظ الصدر فهذا هو الأساس، فإن لم يستطع فإنه يمكن أن يستعيض عن ذلك بحفظ الكتاب، يقيد ما تعلمه، وإن جمع بين حفظ الصدر وحفظ الكتاب فهذا نور على نور، هذا أحسن وأولى، وهذا الذي كان يصنعه كثير من الأئمة المشهورين مثل الإمام أحمد وغيره، فكانوا يجمعون بين حفظ الصدر وحفظ الكتاب. مما يدل على فضيلة حفظ العلم هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب، وكلها كما نرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه أشهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحفظ، فهو حافظ الإسلام، وهو أشهر من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون له هذا الفضل، كابن عمر وغيره من الصحابة يعترفون لأبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان يحفظ ما لا يحفظه غيره. وربما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أبي هريرة ويتذاكرون، فيذكر أبو هريرة ما لا يذكره أحد من الجالسين، ثم يستثبتون فيرسلون بعض من حضر ليسأل صحابة آخرين، فيجدون الأمر كما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه. وهناك من لا يقيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القدر، ليس الرافضة فقط، فالرافضة مفروغ منهم، ولكن هناك أيضا بعض رموز المعتزلة الذين لا تروق لهم السنة ويمتعضون من ذكر الأحاديث، فنجد أنهم ربما تكلموا على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه إحدى سوءات المعتزلة، ومن جملتهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فيشككون في كثرة الأحاديث التي يرويها. ثم انسحب هذا الأمر على معتزلة هذا العصر، وهم من يسمون بالمدرسة العقلية، وهي في الحقيقة المدرسة هل عقلية، لأن العقل الذي لا يقره الشرع ليس بعقل سليم. وإن كان الإنسان فيما يبدو للناس أعطي ذكاء، لكنه ذكاء في غير موضعه، والذكاء إذا لم يصحبه ذكاء فإنه لا خير فيه. فنجد أن معتزلة هذا العصر تأثروا أيضا بما يبثه أعداء الإسلام، وهل ينتظرون من اليهود والنصارى أن يثنوا على شريعتنا أو يكيلوا لنا عبارات المديح والثناء؟ لا ينتظر من حاقد حاسد إلا أن يتنقص أو يدس الشبه. فنجد أنهم أيضا أخذوا بعض هذه الشبه، مثل ما هو موجود عند أبي رية وغيره من رموز هذه المدرسة، وكل هذا يمكن أن يرد عليهم فيه بسهولة، فهم يتعجبون كيف تبلغ الأحاديث عند أبي هريرة أكثر من 5000 حديث. وإذا استطعت أن أختصر لكم هذا الأمر، فإن أبا هريرة لم يتفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأحاديث إلا بما لا يبلغ يمكن 150 حديثا فقط، أما البقية الباقية فإنها إما أنها لا تصح ولا تثبت، وهذه لا كلام لنا فيها، وإما أنها أحاديث رواها غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا كله يدل على الجهل المطبق من رموز هذه المدرسة التي لا يسعى أصحابها لتعلم العلم ولا لجمع طرق الأحاديث ولا لمحاولة الوصول إلى الحقيقة، وليس هدفهم أصلا الوصول إلى الحقيقة. كثير منهم ببغاوات يرددون ما يقوله أعداء الإسلام وما تمليه عليه أهواؤهم وشهواتهم، وإذا جوبهوا بمثل هذه المقولة سيموتون غيظا، وكما قال الله جل وعلا قنوتوا بغيظكم. وأنا حينما أقول هذا الكلام أقوله عن معرفة. فنقول لمن يدعي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان ينفرد بأحاديث وأين الصحابة عن هذه الأحاديث، نقول أعطنا ما هذه الأحاديث التي انفرد بها أبو هريرة، هات. وكل ما جاء بحديث سنأتيه بمن رواه من الصحابة إلى أن ينحصر الأمر في هذه الأحاديث التي هي أقل من 150 حديثا. وهذا أمر طبيعي، فكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا ينفردون بأحاديث. هناك أحاديث ترويها عائشة لا يرويها لا أبو هريرة ولا غيره، وهناك أحاديث يرويها ابن عمر لا يرويها لا أبو هريرة ولا عائشة، هناك حديث يرويها أبو سعيد لا يرويها هؤلاء كلهم، وهكذا. فكل صحابي ينفرد بأحاديث، وهذا أمر طبيعي ويقع من كل إنسان، حتى رواة الحديث يحصل منهم هذا، والله تعالى أعلم. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في هذا الباب فإنها من المسكتات، لكن لمن المسكتات؟ لمن أراد الحق وكان عنده أصل الإيمان فيتنبه بهذا الذي سنذكره. أما من لم يقم بذلك رأسا وليس له نصيب ولا حظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدلة الشرع، فإنه لو جاءته كل آية لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. هذا لا نقاش لنا معه، ماذا نصنع به؟ ليس لنا إلا أن ندعو له بالهداية. أما من يمكن أن تثار عنده بعض الشبهات فيقال له انظر إلى جواب أبي هريرة على هذه الدعوة في ذلك العصر، إذ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم يتساءل ويقول أبو هريرة ما جاء إلا في السنة السابعة من الهجرة، يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات إن لم تكن أقل، ومع ذلك حفظ ما لم يحفظه الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. إذن هذه الدعوة كانت موجودة في عصره، ولكنه كان يرد عليهم في حينه. ومن جملة من قال ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فماذا قال لها أبو هريرة؟ قال يا أمة إنك كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر في المرآة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالميل والمكحلة، وأما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ما كان عند أبي هريرة شيء يشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت كنت تشتغلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن عائشة لم تكن تحضر المجالس التي كان يحضرها الرجال، ولم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال يومه وليلته، هي واحدة من 9 نسوة، وإذا استثنينا سودة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي واحدة من 8، يعني بعد 7 ليال يأتي دورها رضي الله تعالى عنها. إذن يعني كم يكون نصيبها؟ يعني قرابة السبع أو نحو ذلك. فيعني لا يستغرب أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحظى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما لم تحظى به عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك ما كان أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكذب أبا هريرة، لا، وإنما كانوا يعجبون فقط منه، فكان رضي الله عنه يخبرهم بهذه الأمور فلا يستطيع أحد أن ينكرها. فيقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. يقول ما الذي يحوجني للتحديث بهذه الأحاديث؟ وهل في هذه الأحاديث شيء من طلب الدنيا أو شيء مما يترفع به الإنسان؟ يقول أبدا، لولا هاتان الآيتان ما حدثت. ما هما؟ خوف كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم، وهما آيتان. يقول لولا هاتان الآيتان ما حدثت بهذه الأحاديث. ثم يخبر ببعض الصوارف التي كانت تصرف بعض الصحابة الذين لم يكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إما من المهاجرين وإما من الأنصار. أما المهاجرون فيقول عنهم أبو هريرة: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، لأن المهاجرين أو لأن أكثر المهاجرين دخلوا في التجارة، فالمقصود بالصفق بالأسواق يعني التبايع في الأسواق. وأما بالنسبة للأنصار فإنهم كانوا أصحاب زراعة. يقول: وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في مزارعهم. طيب، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني أبو هريرة لم يكن يشغله لا صفق بالأسواق ولا عمل في هذه الأموال وهي الزراعات، وإنما كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه ما يحصل له مما يملأ بطنه. يقول: ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ومن المعلوم أن الإنسان المتقلل من الدنيا ليس هناك شيء يزاحم ما يحفظه فينسيه، وإنما يكون ذهنه فارغا لما يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وقت الأذان. طيب، لعلي أكمل إن شاء الله تعالى بقية الحديث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.